الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي مقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، تقدموا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فسحوا يفسح الله لكم. عباد الله، درس وموعظة جعلتها تذكرة لنفسي أولا ولكم ثانيا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين، اللهم آمين. عباد الله، تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع، في الأمر بالتواضع. ففي الكتاب يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروا. فالعبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له خضوع لله عز وجل، فإن العبد إذا انقاد لأوامر الله واجتنب نواهي ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فإنه يكون متواضعا للحق سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد طلب منا أن تكون هذه العبودية على النحو الذي شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن كل من قام بهذه العبودية فقد أدى الحق الذي عليه لله سبحانه وتعالى، وكل من فعل ذلك عباد الله فهو من المتواضعين لله عز وجل. وهذا هو ركن التواضع الأعظم، التواضع للحق والركن الثالث التواضع للخلق. فالتواضع للحق سبحانه وتعالى الفوقان لأوامر الله، وأن تجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا هو حق الله على جميع العباد. وإذا قام العبد بهذا الحق فهو متواضعا لله عز وجل، ولا يتم له ذلك إلا إذا علم أن هذا الحق الذي يقوم به لله عز وجل ليس له مقاوم واجب على الله عز وجل. فكل من قام بحق العبودية لا يظن أن له مقابل ذلك حقا عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى من تمام توفيقه لك أن هداك لهذا، فهو سبحانه وتعالى أنعم عليك في هذه الحياة بنعمة الخلق والإيجاد، ثم أنعم بنعمة الهداية والإرشاد، فباعد بين أقوام وبين هذه النعمة عدلا منه سبحانه وتعالى، ووفق لها أقواما تفضلا منه سبحانه وتعالى ومنه. فإذا هديت إلى القيام بهذا الحق لله سبحانه وتعالى فاعلم أن ذلك بتوفيق الله لك ومن فضل الله عليك، فلا تظنن أن لك حقا مقابل لهذا الحق عند الله عز وجل. ولا ينافي هذا عباد الله ما أحقه الله على نفسه من أن يثيب سبحانه وتعالى عباده المطيعين، لكن هذا كما قلنا قبل ذلك هذا استحقاق فضل ومن وكرم من الله عز وجل، لا استحقاق مقابلة كما تقوم للمخلوق بشيء فيعطيك مقابله شيء، لا، إنما أنت إذا قمت بوظيفة العبودية لله الذي تجسد تواضعك لله عز وجل هذا من محض فضل الله عليك. وانظر كم ضل أقوام عن هذا الطريق، وأن الله سبحانه وتعالى هداك إلى هذا الصراط المستقيم. ولذلك الله عز وجل ما وعد به بأنه يثيب المطيعين فهو وعد منه، وإذا وعد الكريم حقق وعده سبحانه وتعالى. ولو لعل وعسى كما يقول ابن القيم، فقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عسى من الله واجب، عسى من الله واجب، يعني إذا قال الله عسى الله أن يرحمكم فإن الله عز وجل يرحمكم. عباد الله، هذا الخلق، خلق التواضع لله سبحانه وتعالى، هو رفع هذه الدين، هو رفع هذا الدين وهو أصله. ولذلك ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في كتاب الزهد لوكيع بإسناد صحيح أنها قالت تغفلون أفضل العبادة، تغفلون أفضل العبادة التواضع، يعني أنتم تدعون أو تغفلون عن أفضل العبادة وهو التواضع الذي هو روح الدين وهو أساس الدين. ولذلك ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بضابط لا يحتاج بعد ذلك إلى مقام، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن الكبر قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمض الناس، بطر الحق وغمض الناس، أي غمض الحق ودفعه، وبطر الناس أي احتقاره، وغمض الناس أي احتقارهم وذرائهم. قال علماؤنا ومفهوم ذلك أن التواضع الذي هو ضد الكذب يكون الانقياد للحق والتواضع لله وعدم احتقارهم والذرائهم. فإذا كان الكبر كما ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق أي دفعه وعدم الانقياد له وغمض الناس بذرائهم واحتقارهم، فإن التواضع يكون الانقياد للحق، ثم عدم احتقار الناس. فالواجب على المسلم ان يجاهد نفسه ليتخلق بهذا الخلق الذي كما قلت هو روح الدين وهو اساس الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال تواضعوا ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبقى احد على احد ولا يبغي احد على احد. وهذا التواضع عباد الله وهو الخلق الذي به يرتفع الانسان عند الله سبحانه وتعالى. فما تواضع عبد لله الا رفعه الله عز وجل. ومن اراد الرفعه فليتواضع لله كما يقول ابن الحاج في كتابه المسخر، من اراد الرفعه فليتواضع لله عز وجل، فان الرفعه بقدر النزول. كلما تواضعت لله عز وجل كلما رفعك الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بين التواضع لله في اسمى صوره، فقال انك لا تسجد لله سجده، انك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه. فكلما نزلت وتواضعت لله عز وجل كانت الرفعه من الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى واسجد واقترب، واسجد واقترب، واي شيء ارفع من القرب الى الله عز وجل. فكلما سجدت لله سجده اقتربت من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل عباد الله ان التواضع صفه ينبغي ان تكون في المسلم، وان علماؤنا ضرروا لذلك مثلا حسيا، انه كلما كان الانسان متواضعا لله عز وجل فان الله يرفعه. قالوا كالماء يكون في اصل الشجر، ينزل الى تحت اصل الشجره ثم بعد ذلك يصعد الى اعلاه. الماء يصب حتى يكون في اصل الشجره ثم بعد ذلك يصعد الى اعلاها. يقول علماؤنا فكان سائلا يساله ما الذي صعد بك الى هنا وانت تحت الشجره؟ فقال بلسان حاله من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، انك لا تسجد سجده الا رفعك الله بها درجه، واسجد واقترب. فحاصل التواضع لله عز وجل ان تنقاد لاوامر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الركن الاعظم في التواضع. ثم عباد الله الركن الثاني في التواضع هو التواضع للخلق. والتواضع للخلق نقول فيه اعلم ان الله عز وجل اتخذ ورضي لنفسه ان يكون اخاك المسلم عبدا له. الله سبحانه وتعالى رضي ان يكون اخوك المسلم عبدا له. واذا رضي الله عز وجل ان يكون اخوك المسلم عبدا له افلا ترضى انت ان تكون اخا له؟ انت من هذا القول الطيب ابن القيم يقول الله عز وجل رضي لنفسه من اخيك ان يكون عبدا له. فواجب عليك ان يكون هذا الاخ وانت عبد لله اخا له، ان يكون هذا المسلم اخا له. فاذا لم ترضى ان يكون المسلم اخا له فهذا هو عين الكبر، وانت بعيد كل البعد عن هذه الصفه وعن هذا الخلق الطيب وهو التواضع. لان الله سبحانه وتعالى اذا رضي ان يكون فلانا عبدا له وانت لا ترضى ان تكون اخا له فانت متكبر على خلق الله. ولذلك هذا كثير ما نجده في مجتمعنا الذي نعيش فيه. كثير من الناس ينفون من اناس على شاكلتهم لانهم فقراء، لانهم لن يكونوا له مناصب، لانهم كذا وكذا من هذه الامور، والله يأنف من ان يكون اخا له. فاذا دخل عليه في مكانه في منصبه تجده يحتقره وتجده يستري به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغمض الناس وغمض الناس احتقارهم وازدراءهم، فكانك لا تعترف ان هذا اخ لك. ولذلك كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم اوحى الله اليه ان تواضعوا، ان تواضعوا. لماذا؟ حتى لا يفقر احد على احد ولا يبغي احد على احد. فواجب على كل مسلم ان يتخذ كل مسلم اخا له، وهذا هو عين التواضع لخلق الله. ولذلك ما احسن ما قيل: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو رفيع. واكرم اخلاق الفتى واجلها تواضعه للناس وهو رفيع، واقبح شيء ان يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع. فحاصل ان العبد من تواضعه للعبد ان يعلم ان هذا اخا له في الدين، فيحب له ما يحبه لنفسه. فاذا كان يحب لنفسه ان يحضر ان يحترم وان يمجل بين الناس، فكذلك ينبغي ان يحب لاخيه مثل ذلك. وانظروا عباد الله في مجتمعنا، وانظروا هذه الصفه فيه هل هي متحققه، خاصه مع ذوي المناصب ومن يرأسون الناس؟ لا تجد هذه الروح بينهم، روح التواضع لخلق الله. وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام عباد الله مثلا اعلى في هذا الخلق قولا وفعلا. فمن اقواله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اكل كما ياكل العبد، واجلس كما يجلس العبد عليه صلوات الله وسلامه. اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد، تواضعا منه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله دائما ان يجعله من المتواضعين. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد الخدري انه كان يقول: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والحديث في سلسلة الصحيحة: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. عباد الله، اورد الامام البيهقي، وهذا قد نقله الشيخ ناصر حفظه الله في سلسلة الصحيحة، معنى هذا الحديث، لان بعض العلماء انكرت متن هذا الحديث كابن الجوز فوضعه في الموضوعات، وقال: كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء والأمة تقتدي به صلى الله عليه وسلم؟ فإذا دعا بهذا الدعاء فكأن الأمة كلها مساكين، لا تكون أمة فيها قوة ولا فيها عزة ولا غير ذلك. قال الإمام البيهقي: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد المسكنة التي مرجعها إلى القلة، إنما أراد المسكنة التي مرجعها إلى التواضع والإحباب، أن يكون متواضعا وأن يحشر في زمرة المتواضعين، لا يحشر في زمرة المتكبرين، وأن يكون متواضعا لا يكون متكبرا. اللهم اجعلني مسكينا واحشرني مسكينا اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فهذا هو المعنى الصحيح للحديث. المسكين هنا المراد به المتواضع، المعنى الثاني من معانيه، لا المعنى الاول الذي هو المسكين الذي يكون ذو حاجه او ضعف او غير ذلك من هذه الامور. عباد الله، هذه كانت اقواله صلى الله عليه وسلم. اما افعاله صلى الله عليه وسلم التطبيقيه لهذا الخلق العظيم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عاليا في ذلك لا يماريه في هذا احد من خلق الله، وهو انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، وكان يخالطهم، وكان يداعب بعضهم كما في حديث أنس كان يقول لأخيه ويكنيه بأبي عمير أبا عمير ما فعل النقيب. وكان صلى الله عليه وسلم ربما أخذت الجارية بيده فصارت به إلى حيث شاءت وهو صلى الله عليه وسلم يدفعها ويقضي لها حاجته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في مهنة أهله وكان صلى الله عليه وسلم يتواضع أنه يقصف نعله ويرفع صلى الله عليه وسلم ثوبه وكان يحلب الشاة لأهله وكان يعلف الإبل وكان عليه صلوات الله وسلامه متواضع يعود المريض ويشهد الجنازة وكان صلى الله عليه وسلم متواضع يركب الحمار عليه صلوات الله وسلامه بل ربما أردف خلفه من الناس من أردف وهذا من تواضعه عليه صلوات الله وسلامه. وجاءه رجل وقال له يا خير البريد يا سمره مسلم فقال صلى الله عليه وسلم ذاك ابراهيم ذاك ابراهيم. وكان يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى لا تفضلوني على يونس بن متى وهو صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله على الاطلاق عليه صلوات الله وسلامه. كل هذا كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم. واختم بهذا الدرس مثلا حيا لنبينا صلى الله عليه وسلم في التواضع قبل ان يوجد في العالمين. والاثر الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال والله الذي لا اله غيره ان كنت لاعترض بكذبي من شده الجوع على الارض وان كنت لاربط الحجر على بطني من شده الجوع ولقد وقفت في طريقهم يوما اي في طريق الصحابه لما اشتد بي الجوع فمر علي ابو بكر فسالته عن ايه من كتاب الله والله ما اساله لاعرف معناها انما اساله ليرى حالتي يعني لعله ياخذه ويطعمه من شده الجوع فمر علي فسالته ثم تركني وصار ثم مر علي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما نظر الي عرف ما في نفسي وما في وجهي. وهذه يا اخوان ما عرف ما في نفسي يعني علم غير لا من الحاله التي هو عليها عرف ما في نفسي وما في وجهي. فقال ابا 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 هر ابا هر هذا من النداء المرخص ابا هر اتبعني او الحق بي. قال فتبعته فاستاذن على احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم ودخل ثم اذن لي فوجد قدحا من اللبن عليه صلوات الله وسلامه فسال اهل بيته ما هذا القدح؟ قالوا فلان اهداه لك يا رسول الله او فلان. فقال صلى الله عليه وسلم ابا هر ادعوا لي اهل الصفه او كانوا اناس يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لهم ولا عشيره كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءته صدقه دفعها اليهم ولم ياخذ منها شيء عليه صلوات الله وسلامه فالصدقه محرمه على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت اذا اتته هديه أخذ منها وأعطاه صلى الله عليه وسلم منها. فقال أبو هريرة وماذا وما أدعو أهل الصفة وهذا اللبن كان يكفيه أن يعطيه إياه فأشرب منه ثم أعطيه. ثم قال لم يكن من طاعة الله ورسوله بد فذهبت فدعوتهم فلما أخذوا مجالسهم دفع إلي القدح وقال أبا هر ناول. فناول أحدهم ثم الثاني وهكذا حتى كل يشرب ويبقى حتى شرب وارتوا جميعا وهذه من بركته عليه صلوات الله وسلامه. ثم دفع القدح قال أبا هريرة قال ما بقي إلا أنا وأنت يا رسول الله فدفعه إلي القدح وقال اشرب فشرب قال لي اشرب فشرب قال لي اشرب فشرب وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا ما عاد في مسلك في بطنها. قال فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح فحمد الله وسمى ثم شرب عليه صلوات الله وسلامه. شرب الفضل عليه صلوات الله وسلامه. هذا غاية في الصواب عباد الله. أسألكم بالله من منا يفعل هذا مع أبنائه؟ ربما يألف أحدنا أن يفعل هذا مع أبنائه الذين هم منه وهو منهم، فضلا عن أن يفعل هذا مع إخوانه، فضلا أن يفعل هذا مع مرؤوسه، مع من يرؤوسه في مصلحة من المصالح، أن يفعل هذا. قائد الأمة يسقي الفقراء ثم يسقي أبا هريرة ثم بعد ذلك يشرب هو الفضل المتبقي منه عليه صلوات الله وسلامه. هل وجدتم تواضع في الدنيا مثل هذا التواضع؟ هل وجدتم تواضعا مثل هذا التواضع؟ فصلوات الله وسلامه عليه. وهذا كان حال الانبياء والسابقين من قبله، وعلى هذا درج سلف الامه عباد الله. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، على هذا درج سلف الامه رضوان الله تعالى عليهم، على هذه الصفة الطيبة. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما هو ثابت، لما قدم الشام مر على مخاضة، استقبله أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان أمير الأمراء على الشام آنذاك، استقبله. فلما مر عمر بن الخطاب على مخاضة أي ماء وفيه، ماذا فعل؟ خلع خفيه، نزل عن الناقة وخلع خفيه ووضعهما على عاتقه، ثم اخذ بزمام الناقه ورفع ثوبه قليلا وخاض بها المخاض. فقال له ابو عبيده: ما هذا يا امير المؤمنين؟ ما يسرني ان اهل البلده استشرفوك، اي وراوك بهذا على هذه الحال. فماذا قال له امير الامه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي فتح الله على يديه الفرس والروم وغيرها من بلاد المسلمين، فتحت فيه الفتوح ومصرت فيه الأمصار، يضع خفيه على عاتقه ويقوم المخاضة، ويلقاه أبو عبيدة أمير الأمراء وهو من العشرة المبشرين بالجنة، فيقول له قولا كبرت في عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال لو غيرك قالها أبو عبيدة، إذ هو أمير الأمة، لو غيرك قالها أبو عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله قد أعزنا بالإسلام، فمهما نطلب العز في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. وهذا والله حال الأمة الآن. الأمة لما طلبت العز طلبته من عند من؟ من عند الغرب ومن عند الكفر، وقللوهم في كل شيء، لذلك أذلهم الله. ولو أنهم أخذوا بهدي الكتاب وهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأعزهم الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. قال علماؤنا: وإنه لذكر، أي رفعة شأن وقدر في هذه الحياة إذا استمسكتم به، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذا. وهو أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يراه عروة بن الزبير رضي الله عنهما وهو يحمل قربة على كتفه من الماء، قربة من الماء، وهو أمير المؤمنين، فيقول له: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ أو ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين؟ انظر كيف يؤدب نفسه أمير المؤمنين، وكيف يعلمها، كيف لا يغفل عنها، ونحن قد غفلنا عن تأديب أنفسنا حقيقة. انظر كيف كان أمير المؤمنين يؤدب. قال له: إن الوفود أتوني سامعين مطيعين، فدخلت في نخوة فأردت أن أكسرها. دخلت في نخوة من الكذب، ده هو نقوى من العلم. الوجود وجود العرب ووجود البلاد الأمر سامعة مطيعة له، فدخل فيه نفسه فأراد أن يكسر نفسه وأراد أن يؤكدها بذلك. ولذلك لما ولي أبو هريرة إمارة من إمارات المسلمين كان يقوم بشأن عجيب، وهو أنه كان يحمل الحطب على كتفه وهو أمير هذه الإمارة، ويمشي في السوق يقول للناس طرقوا للأمير، طرقوا للأمير، أي افتحوا له الطريق، ويقول للأمير ليعلمهم أن هذا حال الأمير، هذا حال الأمراء، يحمل حزمة الحطب على كتفه يقول طرقوا للأمير. بهذا سعدوا وبهذا ناروا سعادة الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه النعمة العظيمة، نعمة التواضع للخلق للحق وللخلق. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه النعمة التي كل نعمة من نعم الله على العبد يحسد عليه إلا هذه النعمة، فكل ذي نعمة محسود إلا نعمة التواضع ألا تحسد عليه، لأن الناس بالعادة كما قالت أم عائشة يغفلون عن هذه النعمة، يغفلون عنها، إنما تذكرها فقط إذا رأيت متكبرا، وإنما تذكرها استقاما لنفسك تقول هذا متكبر، هذا متكبر. والكبر عند الناس، الكبر عند الناس في الغالب، وإن شاء الله يسر الله عز وجل بدرس الله، في الغالب يكون على خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فربما مر عليك نار لم يلقي عليك السلام وهو لم ينتبه لهذا فتقول عنه متكبر، ربما يمره ورافع رأسه تقول عنه متكبر. الكبر يا أخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمض الناس، ليس التواضع أن تمشي ورأسك منحنية وتظن بذلك أنك متواضع، هذا خشوع النفاق، والإسلام دين قوة ودين عزة، فالتواضع لله عز وجل أن تنصاد للحق الذي جاء من عند الله، والتواضع لخلق الله أن لا تحتقرهم وأن لا تستبيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه وكبريائه أن يجعلنا من المتواضعين الذين كتبت لهم السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا عز وجل تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القبض في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينقص، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برض العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاطردنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. وصلى الله على نبينا محمد واقم الصلاه.